العاشر من مجالس التعليق على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. ولا زال الشيخ رحمه الله ينقل مقالات العلماء في بيان مذهب السلف. قال رحمه الله: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، وهو مطبوع، كتب بذلك الأهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أختي عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. هكذا ابن خفيف ينزه المصوفي القدماء عما نقل عن بعضهم. قال: كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيه حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين، وينزه الصوفي القدماء عن مقالات الجديدة، مقالات المتكلمين. قال: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، وهذا الكلام كله لا يزال كلام أبي عبد الله بن خفيف. قال: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه أن يعرف رجع عنهم خاسيا وهو حسير. طبعا هذا وإن كان كلامه يعني عليه مؤاخذات، يعني لهم مرموزات خاصة، طبعا هو يريد أن لهم مصطلحات من لم يفهمها ربما لم يفهم مذهبهم، ويكفينا إيش اصطلاحات أهل السنة والجماعة. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله، أي أن بعض الصوفية يقول رأيت الله. قال: وذكر عن جعفر محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ فقال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. أو قال لما سئل السائل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. أي أن ما نقل عن الصوفي المقدمة أنهم قال رأيت الله، المراد بذلك رأيت آثاره، رأيته رؤيا علم وليست رؤيا بصر. قالوا: أن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. هذه فرقة أو طائفة من الصوفية متأخرين زعموا ما يعرف بمرحلة اليقين، قال أن العابد يصل إلى مرحلة تعرف بمرحلة اليقين تسقط عنه التكليفات فلا يجب عليه صلاة ولا صيام. فهو يقول رحمه الله: من قال ذلك وأن الرجل يبلغ إلى درجة تسقط عنه أوامر الله فهذا كافر، ومن قال بذلك فهو كافر بل ملحد منسلخ من الديانة، أي يبطل ويرد على هذه المقالات التي نشأت في المتصوفة المتأخرين. قال: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر محبته كفاية. العشق لا يطلق على الله تبارك وتعالى، وإنما يطلق ما جاء في النصوص، وهو إثبات الحب لله وأنه يحب ويحب، تقول له يحب الله، وأن الله موصوف أنه يحب أولياءه، وقد اختص إبراهيم ومحمدا بالخلة دون باقي عباده. وأما العشق فلا، لأن العشق أولا قيل أنه العشق هو المحبة مع الشهوة، وهذا لا تليق في حق الله عز وجل ولا في حق المخلوق تجاه ربه تبارك وتعالى. وقيل بأن العشق هو زيادة وإفراط في المحبة، ومحبة الله ليس فيها إفراط، بل له المحبة الكاملة. لا يقال أنه غلا، قد يقال فلان يعشق فلانة، أي يفرط في حبها عن الحد المطلوب. أما في حق الله فلا نقول أن هذا يفرط في حب الرب، بل له الحب كله. فهناك عدة أوجه منع السلف من إطلاقه، ويكفي في ذلك أنها لم ترد في النصوص، وإنما يوصف الله بالمحبة، وأنه يحب أولياءه ويحبه أولياؤه. قالوا إن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه منفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيثما تلي وحفظ ودرس، لا يحل في شيء من المخلوقات تبارك وتعالى، بل هو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، وهو كلام الله، سواء حفظناه في صدورنا أو نطقنا به بألسنتنا أو كتبناه في صحفنا، فهو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى المتكلم به والمبتدئ به. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، بل الخلة هو أعلى درجات المحبة. والله قد اختص إبراهيم محمدا بالخلة، وأما باقي الأنبياء والأولياء فإن الله يحبهم، ولا نقول أنهم قد اتخذهم أخلاء. إلى أن قال الخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، لأن قلنا أنه يحب كمحبة المخلوق، أو يتخذ أو يوصف بالخلة كمخلة المخلوق. قال وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، يمكن توصف محبة العبد أو توصف خلته لأنه مخلوق وهو مرئي، ويمكن أن يتصور كيفية صفاته. أما الله فإننا لم نره ولم نرى له مثيلا، إذ ليس له مثيل، ولم نخبر عن كيفية صفاته. قالوا أما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. أي نؤمن بها ونثبت ما دلت عليه من المعاني، ولكن الكيفية ساقطة، بمعنى أننا نجهلها ونفوض أمر الكيفية إلى الموصوف تبارك وتعالى. قال وممن اعتقده، ولا زال الكلام لأبي عبد الله بن خفيف، أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، كما كان يزعم بعض غلاة المتصوف المتأخرين، قالوا لا نتوكل على الله فلا يعملون. قال إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، بل لا بد إذ أباح لهم الحلال أنهم يستطيعون الوصول إليه بطريق مشروع، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة الحلال. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. من قال أن الأرض خلت ليس فيها حلال والناس خائضون في الحرام هذا مبتدع، إلا أنه يقل أي الحلال في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود في الأرض أو من الأرض. قال أما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهم في مكسبه وماله وطعامه، أي لا يظهر منه الفسق والمعصية ونحو ذلك، لا نتهم في مكسبه بل نعامله بما ظهر منه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة، أي أما من كان يداخل الظلمة ويخالطهم وربما يعطونه أموالا من أموال الدولة على سبيل أنه قريب منهم، فهذا قد يتورع عن الأكل من ماله، لأن الظلمة هؤلاء يتصرفون بالمال بغير حق، فقد يكون قد حاز مالا من غير وجهه، هذا على سبيل الورع. قال ومن لا يزق عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي. أما شخص معروف بأنه لا يتورع عن الظلم وعن أخذ المال من غير حقه من الربا من الغش من السرقة، فإن نتوقع ولا نأكل من ماله إلا ما علمنا حله. قال كما سأل الصديق غلامه لما أطعمه الغلام سأله، فقال غلام إنه أمر تكهنت به في الجاهلية فأطعمت هذا الطعام، فقام أبو بكر فوضع إصبعه في فمه حتى قاع، حتى لا يدخل الشيء إلى جوفه شيء من الحرام. قال كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه. إن كان بعض مال الرجل حلالا وبعضه حرام فيكون ماله مختلطا لا نصفه بالحل كله ولا بالحرمة كلها. قال فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه وعليه التبع. هذه مسألة مختلف فيها، الذي عنده مال حرام اختلط ماله بالحلال والحرام، منهم من قال تورع حتى تعلم أن المال الذي أكلت منه حلال، يعني رجل عنده تجارة محرمة وتجارة مباحة واختلط ماله. ومن العلماء من قال الحرمة المال الذي يكتسبه إنما حرمته على من اكتسبه لا على من أكل منه، أي لو دعاك رجل وماله مختلط بالحرمة بالربا وغير ذلك كل فإن إثمه عليك وأنت عليك إيش لك ما هو مباح، إلا أن يكون المال نفسه عين مال إنسان كأن سرقه أو غصبه فهنا المال ليس ماله، لكن لو اكتسب وجه محرم فقال ابن مسعود كل منه وعليه التبعة، وهي مسألة فقهية مختلف فيها. قال والناس وطبقات والدين الحنيفية السمحة، وإنما مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، من قال أنا آمن من عذاب الله فهو جاهل وبما أخبر به عنه نفسه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة، ما يمكن نسقط التكليف عن أحد طالما أن عقله باق، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية، بمعنى أنه وصل لمرحلة تسقط عنه التكاليف، قال وخرج إلى أحكام الأحدية والمبدئية بعلاقة الآخرية فهو كافر لا محالة. ومن اعتقد ذلك أو أن بعضنا تسقط عنه التكاليف فهو مرتد كافر، إلا من اعتراه علة أصابه شيء بعقله أو رأفة فصار معتوها، أي صار أشبه بالمعتوه المجنون، فهنا لا يؤاخذ لأنه صار كحال المعتوهين أو مجنونا أو مبرسما يعني أكل شيء صار إيش غائبا عن الوعي، والبرسام قيل أنه علة تقع في الرأس يبدأ إنسان يهذي يتكلم بما لا يعرف. قال وقد اختلط عقلها ولاحقه غشية غشي عليه فتكلم بكلام لم يعي ما يقول، ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. أي أن من قال هذه المقالة أن الرجل تسقط عنه التكاليف هذا لا شك أنه كافر مرتد، إلا أن يقوله وهو قد غاب عقله، إما ببنج إما بغياب عقل إما بجنون وغير ذلك، فهنا لا يؤاخذ بما قاله لأنه قد فقد عقله. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فقد باء بغضب من الله. من زعم أنه يعرف مقامات الناس ويعرف المؤمن من الكاذب من المنافق ويعرف خاتمة هذا وخاتمة هذا فقد ادعى علم الغيب، وهذا كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى. قال والفراسة حق على أصول ذكرناها، أي أن الإنسان يتفرس، بمعنى قد يعلم عواقب الشيء علما، إما أنه يقذف في قلبه أو بحكمته وذكائه وفطنته يعرف عواقب الأمور، لكن الفراسة هذه ليست جزما، وإنما قد يكون الإنسان أفرس من غيره إما لكونه أذكى أو لكونه أتقى لله تبارك وتعالى وليس من باب علم الغيب. قال والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء، ليس من ادعاء علم الغيب. قال ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي أي التأييد والعصم والتوفيق والهداية وأشار لصفاته عز وجل القديمة فهو حلولي، من قال أن صفات الله قائمة بصفاته هو والعياذ بالله فهذا حلولي يدعي أن الله قد حل فيه، وهذه كفر ورد عند الله تبارك وتعالى. قائل باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة، من زعم أن الله يحل فيه ويمتزج به وأن ما يفعله هو فعل الله هذه لا شك أنها ردة. وأنا أعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ولا يزال كلام لأبي عبد الله بن خفيف. ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى الأسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. الأرواح مخلوقة، خلقها الله تبارك وتعالى كما خلق الأجساد. واختلف العلماء هل الأرواح سبقت الأجساد أم الأجساد سبقت الأرواح، والصحيح أن الأجساد سبقت الأرواح، كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. فدل أن الروح تنفخ بعد مضي 80 يوما من استجماع خلق الإنسان في بطن أمه. قال: ومن قال إن شيء من صفات الله عز وجل حال في العبد، قال وقال بالتبعيض على الله، فقد كفر. من قال أن صفة من صفات الله تحل في المخلوق كما يدعي في بعض المتصوفة فلا شك أن هذه ردة. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، أي عندما نتكلم ونقرأ القرآن قل هو الله أحد الله الصمد، هذا كلام الله مع أنه بلفظي ولساني. لا نقول أن صفة الله اللي هي الكلام حلت في، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما نتلفظ بألسنتنا ونقول كلام الله، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لكن الصوت الذي تسمعونه وحركة اللسان كله مخلوق، صوتي مخلوق وفعلي مخلوق، لكن المقروء المتلو هو كلام الله لأنه يضاف إلى من قاله مبتدئا. فلا نقول أن القرآن حل في القارئ، أو حل، أو أن كلام الله صفة الله حلت في المصحف، أو حلت في جسد القارئ، أو في قلبه الذي يحفظه، فإن كلام الله عز وجل صفة قائمة به تبارك وتعالى. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسماء وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. التلاوة غير متلو، المتلو هو كلام الله. لو قلت قل هو الله واحد، هناك تلاوة وهو فعلي، وهناك متلو وهي الآيات. المتلو كلام الله، وفعل التلاوة هو إيش؟ مخلوق. قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. تلحين القراءة، تلحينها أي قراءة القرآن على ألحان أهل الغناء، وأما تجويد القرآن والتغني به فهذا لا شك أنه مأمور به. قال: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأما التلحين فهو أن يقرأ القرآن على ألحان الغناء، فهذه من البدع. قال: وأن القصائد بدعة، من يتعبدون لا يعد تلحين القصائد والأناشيد. اليوم هكذا أناشيد التي يسلكها بعض الناس، هذا مأخوذ من التصوف، مأخوذ من الصوفية، والصوفية دخلت من النصارى. النصارى يتعبدون في كنائسهم بهذه الأناشيد الملحنة، فيتخذونها وسيلة للعبادة، ولا شك أن هذا من البدع. ونحن أمرنا بقراءة القرآن والتغني به، لا مانع من إنشاد الأشعار التي فيها الحكم ونحو ذلك، أما أن نتخذ الأناشيد سبيلا وديدنا نتعبد الله عز وجل به كالتواشيح فهذا من البدع والضلالات. قال: من القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز لا مانع أن يذكر إنسان قصيدة، ولو لحن قصيدة لحنا سهلا خفيفا فهذا لا مانع منه، كالحداء تلحن بعض القصائد مثلا، هذا لا بأس به، إنما الممنوع أن يتخذ ذلك ديدنا، أو أن تلحن على ألحان الغناء، أو أن اتخذه سبيلة للتعبد، بمعنى يتعبد الله بهذه الألحان أو القصائد الملحنة، هذا هو الذي قال عنه العلماء أنه بدعة. قال: فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، نشتغل بالتغني بالقرآن. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، لأن بعض الصوفية يقصدون ويلحنون الأناشيد وفيها وصف النساء والجمال، وهم يتخيلون العياذ بالله أمرا متعلقا بالله، فلا شك أن هذا من البدع ومن الظلم، بل قد يكون كفرا أحيانا بحسب القصيدة. قال: فاستماع ذلك على الله كفر، بمعنى يصور الله عز وجل أو الإنسان يتغنى بمعشوقته ويصفها، وهم يرمزون إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذه ردة عن دين الله. قال: واستماع الغناء والرباعيات اللي هو آلات العزف كالعود وغيرها على الله كفر، إنسان يتخذ العزف على آلات الموسيقى وسيلة العبادة، يقول تعبد الله بضرب الموسيقى، هذا استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى وابتداع في دين الله عز وجل. وقال: والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق. الرقص لو اتخذوا الرقص كما يفعله الصوفية لهم يرقصون وما شابه ذلك، هذا لا شك أنه فسق، فسق، لأن هذا التمايل من شأن النساء في الأفراح وفي غيرها وليس من شأن الرجال، وفضل أن يكون هذا أمر يتعبد لله عز وجل به. قال وعلى أحكام التواجد والنغام له ولعب. فالشاهد أنه إن كان استماع الغناء والرباعيات التي فيها وصف الله عز وجل بوصف النساء ونحو ذلك والعشق والمعشوق فهذه ردة عن دين الله عز وجل، وأما الرقص والإيقاع بقصائد ملحنة يتعبد الله عز وجل بها ليس فيها لا تتضمن كفرا ولا وصف اللاعب بما يليق به فهذه من البدع والضلالات. قال وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء وصفاته وما يضاف الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية فيتبعون أحسنه. عموما لو إنسان القصيدة من غير تلحين لا بأس، لو جاء إنسان يقصد وينشد الأشعار التي فيها وصف الله عز بما يليق به أو ذكر بعض الحكم وبعض الأشياء التي فيها تشجيع على الخير هذا لا بأس به، من غير أن تلحن بألحان الغناء أو أن يتخذ ذلك على سبيل التعبد لله عز وجل. قال وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة. كل من أراد أن يسمع الأشعار التي فيها وصف الله بوصف النساء كما يفعل بعض غلاة الصوفية فهذا كفر، لأنه يسمع وصف الله عز وجل بما لا يليق به تبارك وتعالى. قال فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه. لا يمكنك تسمع هذه القصائد إلا أن تعرف ما يجوز وما لا يجوز في وصف الله عز وجل. قال وما هو موصوف به عز وجل ما ليس المخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة أي إنشاد الأشعار بهذه الصفة والدندن على ذلك. قالوا الفتنة بها غير مأمونة إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، أن يتخذ مجالس لأجل الإنشاد ولأجل الرقص والغناء بهذه القصائد الملحنة هذا لا شك أنه من البدع. قال وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري. المطلبي اللي هو الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي. قال ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم صدق عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا. بشر بن الحارث من العباد في عصر الإمام أحمد رحمه الله. قال يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ أن أصحابك المتصوفة القدماء أحدثوا شيئا يقال له القصائد. فقال له بشر بن الحارث مثل إيش يعني؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذب والله الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك، أي أهل التقوى والصلاح إنما يسمعون القرآن ويتلذذون بسماع القرآن لا بسماع القصائد الملحنة. قال أبو عبد الله ابن خفيف ومما نقول وهو قول أئمتنا أي المراد به أئمة الصوفية المتقدمين أن الفقير، وهذا درجة عندهم في المتصوفة، أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبلا. أو عفوا الفقير هنا الفقير محتاج، وإن كان الفقير منزلة، وذلك يصفون بعضهم بالفقراء والفقير على سبيل المدح. يقول الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، أي لو افتقر هل له أن يسأل الناس أم له أن يصبر؟ يقول لو صبر ولم يسأل أحدا كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال به أولى، لكن لو سأل ولم يستطع الصبر جاز له ذلك، فالسؤال لمن احتاج جاز. قال كان السؤال أولى به على قول أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ونقول إن ترك المكاسب غير جاز، لو إنسان قال أنا لا أعمل ولا أتكسب ولا أتاجر ولا أعمل في وظيفة فهذا غير جائز إذا كان سيفتقر أموال الناس أو سيؤدي إلى عدم القيام بحق نفسه وحق من تجب عليه نفقته. قال ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج الإسلام، حرض حث على العمل، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من يسأل الناس أعطوه منعوه. فالإسلام رغب في العمل وفي التكسب وفي التجارة لئلا يحتاج الإنسان إلى سؤال الناس، لأن سؤال الناس مذموم، وأقل ما يقال فيه أنه منهي عنه، وقد يكون محرما. ولذلك الإنسان أمر بالتعفف عن الناس، عما في أيدي الناس، والاستغناء عنه، وهذا من كمال التوحيد. فالإسلام حث على العمل ولم يحث على التكاسل وعلى الكسل وعلى البطالة. ولذلك لو إنسان قال أنا لا أتكسب ثم أصبح عالة عن الناس يتصدقون عليه، فلا شك أن هذا مذموم. ولما قيل للإمام أحمد أن أناس يخرجون في الحج مع قوافل الحج، يقول من غير زاد، يقول نحن متوكلون، قال إنما يتوكلون على أزواد الناس، أي هم متوكلون، هم سيذهبون متوكلون والناس يطعمهم، فهم في الحقيقة يتوكلون على أزواد الناس يصبحون عالة، وهذا لا شك أنه مذموم. قال ونقول إن المستمع للغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، هذا كلام ابن مسعود وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة، سماع الغناء لا شك أنه فسق، لأن الغناء محرم وسماعه أيضا محرم وصاحبه فاسق، لكن لا يكون كفرا. قال والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق وغير مخلوق، كما ذكرنا لا نماري في الدين، لا نجادل. لماذا لا نجادل؟ لأننا مأمورون بالاتباع، ولا يجادل فئة الله إلا الذين كفروا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه تبارك وتعالى، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذا وصف أهل الكفر وأهل البدع أنهم يجادلون، ولذلك أهل السنة تركوا المراء والجدال لأنهم قد وقفوا على الطريق وعلى النص، فمن صحت عنده فمن عرف الآيات وصحت عنده الأحاديث والآثار فما الحاجة للجدال، وإنما يؤمر الناس أن يتبعوا قول الله وقول رسوله وما كان عليه السلف، فتذكر لهم الآثار والأدلة وهذا يكفي، لا حاجة للنجادل. نجادل على ماذا؟ على رأينا. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أنا على بينة، على يقين، عندي الآيات وعندي الأحاديث وصحة الطرق، فما الحاجة للجدال؟ وذلك أهل السنة تركوا الجدال، وإنما الجدال ينشأ عند الذين يحدثون مقالاتهم بعقولهم وبآرائهم. قال قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق وغير مخلوق، الإيمان لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، بدع الإمام أحمد من قال ذلك، فإن من الإيمان ما يتعلق بلا إله الله وفيه أسماء الله تبارك وتعالى، هذا كله من الإيمان، أسماء الله غير مخلوقة، من قال أسماء الله مخلوقة فهو كافر، فلا إله إلا الله، فالله والرحمن الله أكبر، هذا كله أسماء الله، فكيف نقول وهي من جزء من الصلاة وجزء من عبادة الإنسان ومن أفعال العباد ما هي مخلوقة، وذلك لا يقال أن الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، من قال أن غير النبي أفضل منه أو أن ثمة من يكون أفضل من النبي من أتباعه فلا شك أن هذا كفر بالله، يقول لأنه يترد الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال من قال بإسقاط الوسائط على الجملة فهو كافر، من قال بإسقاط الوسائط بمعنى أننا نأخذ عن الله مباشرة حدثني قلبي عن ربي، ما نحتاج إلى واسطة لا نبي ولا غير نبي، هذه رد عن دين الله تبارك وتعالى، فإن من مقتضى التوحيد الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أي أنه لا يأخذ الدين إلا من قبل الرسول، وذلك جعلت شهادة الله بالرسالة والنبوة شطرا في الإيمان وفي التوحيد أي في الإسلام. قال ومن متأخريهم، انتهى كلام أبو عبد الله، كلام أبي عبد الله بن خفيف، وانتقل الشيخ رحمه الله إلى كلام عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة الصوفية القدماء وكان على السنة رحمه الله، وهو قد افتري عليه كثيرا. قال رحمه الله ومن متأخريهم، متأخر الصوفية، الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي ويقال الجيلاني، وكان إماما زاهدا عارفا كما يقال من العارفين، توفي في السنة 61 و500، أي توفي في القرن السادس، فهو من متأخر الصوفية لكنه كان على السنة رحمه الله، وقد افتري عليه أشياء كثيرة تنسب إليه وهو بريء منها. قال في كتابه الغنية، وهو كتاب مطبوع فيه ذكر فيه معتقد أهل السنة والجماعة، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال، أي عبد القادر الجيلاني: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء، أي هو في بذاته فالعلو وعلمه محيط بالأشياء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وحديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، بل نقول هو استوى بمعنى على وارتفع، ولا نقول استوى بمعنى استولى، أو أن الاستواء فعل قائم بالعرش ولا يقوم بذاته فعل، بل استواء فعل قائم به تبارك وتعالى، صار به مرتفعا على العرش. قال: وأنه استواء الذات على العرش، أي أن الله استواء فعل قائم بذات الله، وهو صفة فعلية لله تبارك وتعالى. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، أي هو استوى بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. يقول الشيخ إسلام تيمية: ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا، إن مقالاتهم كثيرة جدا، لكن ذكر الشيخ نماذج منها. وقال أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله صاحب التمهيد والاستذكار، يقول: قال روينا عن مالك بن أنس، أي روينا من مشايخنا بأسانيد عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثبت عن الصحابة من صفات الله فهو علم يدان به. وهذا فيه النص على أن قول الصحابي في صفة من صفات الله أو في اسم من أسماء الله فإن له حكم الرفض، أي لأن الصحابة لم يكن ليجتهد ويخترع قولا من عنده أو أن يصف ربه بما لم يصف به نفسه، فإنه مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إن كان قول صحابي لكنه محكوم له بحكم الرفع. قال: وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، وذلك كل ما لم يقله ما لم يأتي في القرآن أو في السنة ولم يقل به صحابي فهو بدعة. وقال في شرح الموطأ وهو التمهيد لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، أي إثبات العلو وأنه فوق جميع العالم. قال: لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم، أي أنهم مضطرون إلى هذا العلم، هو علم اضطراري مستقر في القلب أن الله في العلو، لم يوقفهم أحد، لم يقل ترى انظروا ربكم في العلو، لا، في طارهم تدل على هذا قبل أن تأتيهم النصوص. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي حمل عنهم تفسير القرآن وليس التأويل اللي هو التأويل تصرف اللفظ عن ظاهره اللي هو اصطلاح متأخرين ومتكلمين، قالوا في تأويل قوله، أي في تفسير قوله: ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، ما خالفهم أحد يحتج بقوله، بل هذه مقالتهم أجمعوا عليها. وقال أبو عمر أيضا، والكلام كله في كتاب التمهيد شرح الموطأ: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، أي أن السلف مجمعون على أن ما وصف الله به نفسه في كتابه وما جاء في سنته أنه على الحقيقة لا على المجاز، فوجهه صفة حقيقة، فله وجه حقيقة لا مجاز، وله يد حقيقة، وله سمع حقيقة، وبصر حقيقة، وضحك حقيقة، ورحمة حقيقة، وغضب، واتيان، ومجيء، كل هذه الصفات على الحقيقة لا على المجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له في اللغة، فهي على الحقيقة لا على المجاز. لأن أهل البدع قالوا إن ذكر وجه الله هو على سبيل المجاز، الوجه لا يراد به الصفة بل يراد به الذات، وأن اليدين لا يراد بها صفة اليدين بل يراد به النعمة أو القدرة أو التصرف وما شابه ذلك، فلم يقروا بالصفات على حقيقتها بل جعلوها من قبيل المجاز. فهنا ينقل إجماع السلف على أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله عز وجل فهي على الحقيقة لا على المجاز، لكنهم لا يكيفون. فإذا وصفوا الله بالوجه كما جاءت بذلك النصوص لا يقول وجهه كذا وكذا أو مثل كذا، تعالى الله عن ذلك، ولا يحدون فيه صفة معروفة محدودة، يحدون الله، يحدون وجه الله، ويحدون يده، ويجعلون لها حدودا وأبعادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ينكر الصفات الثابتة الكتاب والسنة، ولا يقرون بها على الحقيقة، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وذلك سموا أهل السنة بالمشبهة لأنهم أقروا بهذه الصفات على الحقيقة. قال: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم أئمة الجماعة. انتهى كلام أبي عمر بن عبد البر. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين، مع أنه كان منسوبا من المتكلمين، وهو ممن يعني من المحسوبين على مذهب الأشعري، وقلنا أن أبا الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقدماء أصحابه كأبي الحسن بن مجاهد والطبري، أبي الحسن الطبري وابن المجاهد والباقلاني، كانوا يعني قد وافقوا السلف في الصفات الخبرية وفي إثبات العلو لله عز وجل على مذهب أهل السنة والجماعة، لكنهم تأولوا الصفات الفعلية. وأما متأخر الأشاعرة فهؤلاء كانوا هم أقرب إلى الجهمية منهم إلى مذهب الأشاعرة متقدمين، والأشعري نفسه قد رجع عن هذه المقالة لمذهب أهل السنة. فالبيهقي مع توليه لمذاهب الأشاعرة متقدمين قال: وفي عصر الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب ابن الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، أن اليدين المضافتين الله عز وجل هما صفتان له، لأنهما نعمتان أو قدرتان كما يقوله الأشاعرة المتأخرون والمعتزلة وغيرهم، بل صفتان له على الوجه اللائق بالله عز وجل، لأن قدماء أبي الحسن الأشعري لم تختلف مقالتهم في إثبات الصفات الخبرية التي جاءت في الكتاب كالاستواء والوجه واليدين ونحو ذلك على مذهب أهل السنة والجماعة، لكنهم تأولوا الصفات الفعلية. قال: لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر حديث الحديث الصحاح في هذا الباب. طبعا الآية هنا يقال يا إبليس وما منعك، لا طبعا فيها حتى في الآيات فيها تصحيف للأسف. قال: وذكر حديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيدي ونفق فيك من روحه. طبعا الآية قال يا إبليس، نعم، قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله أو خلقك بيده ونفق فيك من روحه، أو لحظة الآية، نعم، نعم، قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيدي ونفق فيك من روحي، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ كتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائي في جنة عدن بيده، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. وذكر حديثا مثل قوله بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله المقسطون على عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وقوله يمين الله ملأ لا يغيظها لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذا الحديث في الصحيح. وذكر أيضا أي البيهقي قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى حديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال بيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، أي لم يفسروا أي بخلاف الظاهر، بل أثبتوا اليدين صفتين لله عز وجل ولم يفسروها، لم يقول أن تفسيرها أن اليد معنى النعمة والقدرة والتصرف وما شابه ذلك، فأثبت ذلك البيهقي وأنها صفة الله عز وجل وأنهم أمروها كما جاءت. وقال وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، مع أنه يحكي في بعض الأبواب التي عقدها في الأسماء والصفات بعض قول المتأخرين من الأشاعرة التي فيها تأويل وصرف اللفظ عن ظاهره مما يخالف مذهب السلف، فهو في كتابه أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع. الشاهد أنه أصاب في مثل هذه المواضع في الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن. وقال قاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، وإبطال التأويل رد على أبي بكر من فورك في كتاب تأويل الصفات، فرد عليه القاضي أبو اليعلى في إبطال التأويلات في أخبار الصفات. قال قاضي أبو يعلى لا يجوز رد هذه الأخبار، أي أخبار فيها صفات الله عز وجل الفعلية والذاتية والخبرية، لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها أي بصرفها عن ظاهرها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، أي أنهم حملوها على ظاهرها اللائق بالله ونفوا عنها التشبيه ولم يتأولوها بمعنى لم يصرفوها عن ظاهرها. وذكر أي القاضي أبو يعلى بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال القاضي أبو يعلى بعد نقله لمقالات هؤلاء الأئمة، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. هذا كله كلام أبي القاضي أبي يعلى رحمه الله. طيب لعلنا نقف عند هذا، لأن الشيخ بعد ذلك سيشرح في نقل كلام أبي الحسن الأشعري من كتبه، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن